الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، أينما يصلكم بث قناتنا، حياكم الله إلى لقاء متجدد مع هذا البرنامج الموسوعي العرجون القديم. حلقة هذا المساء مشاهدين الكرام عنوانها أشرف الأماكن، سنجول فيها مع بقاع زاكيات طاهرات وأماكن شهدت جليل الحوادث وعظيم العظات. ما الحطيم وما شأنه؟ وما البقيع ومن أهله؟ سنقف متأملين بإذن الله تعالى لحائط البراق، نستذكر سيرة نبينا ورسولنا عليه السلام، ثم نعرج للحديث أدبيا وتاريخيا عن عين جالوت وأيام غرناطة، كل ذلك في وقفات متعددة ودقائق ممتعة بإذن الله تعالى. فحياكم الله في العرجون القديم. مشاهدين الكرام، كما عودناكم في كل حلقة نستضيف فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا بكم في العرجون القديم.
حياك الله أستاذ وائل وحيا الله الإخوة جميعا.
فضيلة الشيخ، بداية في هذه الحلقة سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن الحطيم، ونود التركيز على هذا الموضوع في المعنى اللغوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن كلمة الحطيم أصلها جذرها اللغوي الفعل حطم، وحطم في اللغة بمعنى كسر، يقال في الرجل إذا كبر حطمه الكبر، أي أنه أذهب قوته وعنفوانه وما كان يتحلى به أيام شبابه. ويقال عن متاع الدنيا حطامها، لأن النفوس تتعلق به وهي تعلم أنه إلى زوال. وفي الأخبار الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي: أين درعك الحطمية؟ فالدرع إذا كانت عريضة غليظة تسمى حطمية، لأن السيوف تتكسر عليها فلا تصل إلى جسد من كانت تقله وتحمله. وفي الشعر العربي يقول الفرزدق فيما ينسب إليه، يمدح علي بن زين العابدين علي بن حسين، قال: ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالمراد أن حول التكسر يدور كلمة الحطيم، حتى ما يبس من النبات يسمى حطيم. والشيء إذا كان يكسر بعضه بعضا ويحتم بعضه بعضا يطلق عليه ذلك. قال الله عز وجل: وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة، لأنها عياذا بالله تحطم من يدخلها، أجرنا الله منها. فالفعل حطمة هو الأصل والجذر اللغوي لكلمة الحطيم.
نعم فضيلة الشيخ، بعد أن تحدثنا عن المعنى اللغوي نود التعريف أكثر، ما هو الحطيم ولماذا سمي بهذا الاسم؟
إذا قيل الحطيم ينصرف إلى ما يتعلق بالكعبة الذي جعلها الله قياما للناس. قال ربنا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالحطيم، مع اتفاقهم على وجود شيء اسمه الحطيم. وقلنا إن الفرزدق قال: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، كلتا يديه غياث عما نفعهما تستوكفان ولا يعروهما عدم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. إذن المفردة شائعة منذ القديم في تراثنا العربي والإسلامي. يذهب كثير من العلماء خاصة المتأخرون منهم إلى أن المراد بالحطيم الحجر نفسه، المراد بالحطيم الحجر نفسه، والمعروف عند عامة المسلمين بحجر إسماعيل. يعني إذا استثنينا الصورة سأعود إليها الآن، لكن إذا أذنت أستاذ يحيى، هذا المعروف بالحجر ولا يكاد يجهل أحد المنطقة المصورة التي الجدار المعروف المصور على هيئة نصف دائرة، وهذا من البيت، هذا
من الكعبة
لكنه لم يستكمل بناؤه، فإن البناء على الركنان اليمانيان.
إذن عفوا فضيلة الشيخ، حتى نوضح للمشاهدين الكرام، إذن الجزء المقوس خارج الكعبة هو الحطيم.
هو الحطيم عند كثير من المتأخرين.
جميل.
حتى المتقدمين في من قال بأن الحطيمة هو ما يعرف عند الناس اليوم بحجر إسماعيل، هو الحطيم. هذا القول. قالوا أن الأيمان هنا الأقسام، يعني عندما يحلف أحد فإنه إذا كان قد دعا على ظالم يجاب له، وإذا جاء ظالم فأقسم هاهنا بأنه لم يظلم قل ما يعيش، يعني يهلك بسبب أنه حطم نفسه بتلك الأيمان. هذا قول. قال آخرون أن الناس كانوا إذا طافوا بالبيت وسعوا وأتموا عمرتهم أو حجهم يتخلصون من ثيابهم فيلقونها في الحطيم، في الحجر الذي هو يسمى عندهم الحطيم. هذا قول في سبب التسمية وفي مكان التسمية، الذي يعني يذهب كثير من العلماء إلى أن الحطيم هو الحجر، فإن قلت الحجر أو قلت الحطيم فبهذا الطريقة يصبح المعنى شيء واحد. هذا ما ذكره العلماء. الذي نراه الاختلاف معهم في التسمية والاختلاف معهم في ما هو الحطيم. الاختلاف معهم في التس في سبب التسمية والاختلاف معهم في الحطيم. في الحطيم. الآن نعود للصورة الموجودة على الجهاز هنا. هذا مقام إبراهيم. مقام إبراهيم. وهذا الركن الذي هو الحجر الأسود. الحجر الأسود هنا في هذا الركن. وهذا مقام إبراهيم. من مقام إبراهيم إلى الحجر إلى الركن، ومن مقام إبراهيم إلى الحجر يصبح مثلث.
جميل.
واضح. مثلث. هذا رأسه مقام إبراهيم.
من المقام للحجر
من المقام الأسود. من المقام إلى الحجر الأسود هكذا يصبح.
ومن الحجر الأسود.
ومن المقام نفسه إلى جدار الحطيم من هذه الجهة، جدار الحجر من هذه الجهة.
نعم.
واضح. هذا الجدار، هذا الركن الشامي، جدار الحجر يصبح هذا مثلث. هذا المثلث هو الحطيم. هو ماذا؟
الحطيم.
هو الحطيم. هذا وعيد الحجر الأسود الذي يبدأ منه الطواف، وهذا مقام إبراهيم. لو ذهبنا هكذا ثم أتينا إلى المقام مرة أخرى.
نعم.
وأتينا ها هنا إلى بداية الحجر.
الحجر.
بداية الحجر عند الركن الشامي، فهذا يصبح مثلث. هذا المثلث هو
الحطيم.
هو الحطيم، وهو المقصود بقول الفرزدق ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. فهذا ركن وهذا ركن وهذا ركن، إذن له ثلاثة
يعني
أو بتعبير أوضح عند في علم الهندسة ما يسمى بالزوايا. يصبح هذه زاوية وهذه زاوية وهذه زاوية. واضح. فقصد الفرزدق ركن الحطيم الأول. واضح الآن. هذا المثلث هو الحطيم، هو الحطيم. بقينا الآن قلنا سبب التسمية، نختلف معهم حتى في سبب التسمية. عقلا لا توجد منطقة حول الكعبة يشتد فيها الزحام أكثر من هذه. لماذا؟ لأن يوجد قوم يطوفون، لأن الوقت وقت صلاة لا يظهر شيء، لكن يوجد قوم يطوفون ويوجد قوم عند الملتزم ها هنا. سنبين الآن الأمر بوضوح. سيوجد قوم هنا ثابتون عند الملتزم يدعون، ويوجد قوم يطوفون، ويوجد قوم يصلون هنا عند المقام، يصلون عند المقام، ويوجد أقوام يتوخون دخول الحجر من هنا حتى يصلوا فيه. فهذه المنطقة مظلة زحام، لأنها مظلة زحام، الناس يحتم بعضهم بعضا، لكن هذا الزحام الموجود ها هنا، وكلنا ولله الحمد معشر المسلمين طفنا بالبيت، لا توجد منطقة فيها الزحام أعظم من
هذا، من هذه المنطقة
لا توجد منطقة. نعم. في الزحام من أن تبدأ هنا بقضية، تبدأ مسألة تشرع في الطواف من عند الحجر الأسود، تبدأ هذه المنطقة كلها زحام حتى تتجاوزها.
بعد منطقة تتجاوزها
تبدأ الزحام ينتهي. نعم. يقل كثيرا. هنا الناس يحتم بعضهم بعضا، ما بين من يريد أن يلتزم، ما بين يأتي الملتزم، ما بين من يأتي إلى الحجر، ما بين من يريد أن يتجاوز المقام ليصلي. هذا كله جعل المنطقة يحتم الناس بعضهم بعضا، سميت بالحطيم، وقد قلنا إنه بهذه الطريقة على هيئة مثلث. نبقى الآن في أمور إذا أذنت أخي يحيى. هذا الذي في الأسفل الأبيض هنا واضح جدا، هذا ما يسمى الشاء ذروان. الشاذروان. هذا الشاذروان بفتحة الذاء وسكون الراء. مأخوذ من كلمة فارسية اسمها شوذر. الشوذر في اللغة الفارسية الإزار. هذه تسمى إلى اليوم بالوزرة. الوزرة للكعبة. الوزرة للكعبة.
ماذا ما المعنى بالوزرة؟
بالوزرة. الوزرة الآن مثلا الشيء الذي يحيط بمنتصفك.
نعم. يعني كالحزام.
كالحزام. يقال إن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أرضاه أول من صنعه. حتى يدعم البيت لما عاد بناء البيت وضعه حتى يحافظ على دعائم البيت. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله والشاذروان ليس من البيت. والشاذروان ليس من البيت. لاحظ أنه أبيض، لكن تلاحظ الآن في الصورة إذا استطاع أستاذنا يأتي بها جيدا يكون حسن، ليست كاملة. يعني هذا البياض موجود في جميع أحوال البيت، موجود
في جميع
أحوال البيت، إلا من الركن الذي هو الحجر الأسود والباب، باب الكعبة ليس تحته شيء من الشاذروان.
باب الكعبة ليس تحته شيء من الشدروان، يوجد ذراعان، الذراعان هذان يبدأان من الحجر الأسود إلى هذا الأبيض. يعني هذه المساحة الآن التي سوداء ليس فيها بياض، هذه المساحة السوداء مقدارها ذراعان، هذا الذراعان يبدأ من الحجر الأسود إلى بداية الشاذروان، هذا هو الملتزم، هذا هو الملتزم، يبدأ من الحجر إلى نهاية الباب، هذا هو الملتزم. حتى يستطيع الناس أن يلصقوا أبدانهم بالكعبة لا يوجد أسفله شاذروان، لأن الملتزم يحسن فيه أن يلصق الإنسان بدنه بالكعبة. واضح؟ هذا أسفل الباب، هنا باب الكعبة، باب الكعبة أسفله ليس تحته، يعني إحنا نقول شاذروان هذا اسمه، لكن فلنقل الرخام حتى يعرف الناس اللغة التي نريد نتكلم بها. يوجد رخام أبيض، لكن هذا الرخام موضوع مسنما، يعني ليس موضوعا هكذا ولا هكذا، موضوع هكذا بميلة. لماذا وضع بميلة؟ حتى لا يطوف الناس عليه. لماذا وضع بميلة؟ حتى لا يأتي أحد ويمشي عليه ويطوف. واضح؟ لأنه جاء النهي في الطواف أن يطوف أحد عليه، يعني في كتب الفقهاء. إذن خلصنا من هذا أن الحطيمة هو ما بين الركن الذي هو الحجر الأسود إلى مقام إبراهيم إلى أول جدار الحجر المعروف عند الناس بحجر إسماعيل على هيئة مثلث، سمي بالحطيم لأن الناس هنا يحطم بعضهم بعضا، فلا يوجد في البيت شدة زحام أكبر من هذا الموضع، هذا رأيي. وما بين ها هنا ما بين الحجر الأسود وبعد الباب ومن الحجر الأسود إلى بداية الشاذروان مقدار ذراعان، ليس فيهما شاذروان في الأسفل، هذا ما يسمى بالملتزم حتى يتهيأ للناس أن يلصقوا أبدانهم بالكعبة.
سمي ملتزم
لماذا؟ سمي ملتزم ليورد حديثين في إسنادهما شيء من الضعف، لكن توارثت الأمة والعمل عليه عند جمهور العلماء على أن الإنسان يلتزم هناك الدعاء. فوجود من يلتزم الدعاء، وجود من يبدأ بداية الطواف، وجود من يريد أن يذهب إلى المقام ليصلي، وجود من يريد أن يدخل الحجر ليصلي فيه، هذا جعل المنطقة هذه أكثر مناطق الزحام، سميت بالحطيم لأن الناس يحطم بعضهم بعضا في هذه المنطقة. أما من يقول بالأيمان التي كانت في الجاهلية، أو من يقول بأن الناس كانت تلقي ثيابهم، هذا يصعب إثباته، ولا يعني في غالب الظن نحن لا ننفيه بالكلية، لكن نقول أنه عندنا رأي مرجوح، لظننا أنه رأي مرجوح. أرجو أن تكون الصورة قد يعني اتضحت للإخوة الكرام الذين يتابعون برنامجنا هذا.
فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن الحطيم نود أن ننتقل إلى موقع آخر وهو الحجر، هل تجوز الصلاة في داخل الحجر؟
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى فيها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه فتحت له الكعبة ودخل وصلى فيها صلى الله عليه وسلم وكبر في نواحيها. صلاة صلى الله عليه وسلم في الكعبة كانت صلاة نفل بالإجماع، كانت صلاة نفل بالإجماع. ما دام قلنا إن الحجر من الكعبة، داخل الحجر من الكعبة، إذا الصلاة في الحجر تعدل يعني توافق الصلاة داخل الكعبة، يعني المستند في الجواز هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة. جماهير أهل العلم يرون أن الفريضة لا تجوز داخل الكعبة.
جماهير
أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم على أن لا تجوز داخل الكعبة. الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمة الله تعالى عليه، وهو في علمه في ورعه في فقه فيما أتاه الله جل وعلا بسط له تغمد الله برحمته علامة القصيم المعروف، كان يقول إن القول هذا فيه شيء من الضعف أن تمنع الناس من صلاة الفريضة داخل الحجر، ويقول ما جاز نفلا جاز فرضا، ما جاز نفلا جاز فرضا. وبما أننا أجمعنا على أن الصلاة داخل الكعبة جائزة وهي نافلة، فما الذي يمنع أن تكون فريضة؟ لكن العمل الذي عليه الفتوى، عليه عمل المسلمين منذ قديم الدهر، أنهم لا يصلون الفرض داخل الكعبة. ولذلك ترى أن مقام الرئاسة جزا الله مثوبتهم إذا أقيمت الصلاة يخلى الحجر، إذا أقيمت الصلاة يخلى الحجر، والآن جعلوا له بابين صغيرين، فيسد الباب ويمنع الناس من دخول الحجر أخذا بقول جماهير أهل العلم،
وقت الصلاة فقط،
وقت الصلاة الفريضة، وقت الصلاة الفريضة، ويؤذن للناس بعد ذلك بالدخول إلى الحجر. ويعني ورد من آثار يعضد بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، يعني طلبت منه أن تصلي داخل البيت، فأذن لها أن تدخل الحجر، وقال له وقال لها إنه من الكعبة، لكن السند فيه ما فيه. لكن هذه الطريقة عند أهل العلم أن بعض الأحاديث حتى لو ضعفت سندا، لكن يوجد ما يقويها إما معنا وإما أن تعضد بأحاديث أخرى. المراد أن الصلاة فيها ما يتعلق بفوق سطح الكعبة كذلك يمنعه جماهير أهل العلم ويمنعون أضرابه. كذلك قال الشيخ بن سعدي والقول بأن الصلاة على السطح كذلك تمنع قال فيه شيء من الضعف، وإن كان هو لا توجه كلامه بالضرورة إلى قضية الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلا يستطيع أحد أن يستثني أرضا أو مكانا إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. والحنابلة في هذا الباب يتوسعون في قضية المنع، لكن متأخر الحنابلة يضيقون الأمر، يعودون إلى قول الجمهور، يعني معاطن الإبل أي ثبتت بالأحاديث والمقبرة ثبتت بالأحاديث إلا صلاة الجنازة، فهذه يقبلونها، لكن يتوسع الحنابلة كما قلت يصلون أحيانا إلى 7 أو إلى 9 لحديث يصححه بعضهم وحديث عند الترمذي، لكن أكثر أهل العلم على عدم تصحيحه والجمهور على عدم العمل به.
هل هناك فضل في الصلاة في هذا الموقع؟
لا شك أن الصلاة في الكعبة داخل الكعبة لم يرد نص صريح في بيان فضلها، لكن بلا شك أنها أطيب وأطهر وأعظم مكانا قدسية على وجه الأرض، فلا ريب أن الصلاة كما تفضل بنية صاحبها تفضل بالزمن تفضل بالمكان. فالصلاة في الكعبة لها عظيم القدر وجليل المكانة، وإن كنا نستطيع أن نقول ما الثواب عينا لعدم وجود النص الذي ننقل عنه.
فضيلة الشيخ قبل أن نذهب إلى الفاصل نود أن نتحدث عن المقام، مقام إبراهيم، الصلاة أمام المقام ونجد دائما التزاحم هناك
الله جل وعلا قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في قديم ما أدري الصورة التي معي هي فيها صورة قديمة أو لا، يعني كان قبة كبيرة، يعني كان هذا المقام
القديم
قبة كبيرة،
حتى موجودة صور في الإنترنت فضيلة الشيخ،
الإنترنت موجودة نعم. لكن معي أنا على الصورة التي معي ليست موجودة، كان قبة كبيرة فاختلف العلماء فيه، فعقد مؤتمر تابع لرابط العالم الإسلامي حول هذا الموضوع، ثم اتفقوا أي العلماء على أن يزال تلك القبة ويصنع به ما هو حاضر الآن عام 1387
1387
هجري في عهد الملك فيصل رحمه الله تعالى رحمة الواسعة في 18 رجب، أظنه كان يوافق يوم خميس أو جمعة، المهم 18 رجب 1387 هو بيده رحمه الله أزاح الستار عن مقام إبراهيم الذي نحن الآن فيه
الجديد هنا.
الآن جدد بعد ذلك في عهد الملك فهد، لكن الأقصد أنا ذهاب البناء
حجم
البناء كان كبيرا جدا. فكرة أن يكون المقام بهذه الطريقة بعد أخذ وعطاء بين علماء الأمة في مؤتمر عقد 1384، العلماء التابعون لرابطة العالم الإسلامي أجمع أمرهم على أن يكون بهذه الطريقة. التنفيذ يأتي عند الدولة التي أكرمها الله جل وعلا بخدمة البيت والقيام عليه، فأمر الملك فيصل رحمه الله ببنائه بالطريقة التي اعتمدها العلماء، ثم هو بنفسه تشرف بأن أزاح الستار عنه تغمده الله
رحمه الله رحمة واسعة. فضيلة الشيخ نستأذنكم في فاصل ونعود للحديث عن البقيع. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إقرار الفضائية في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم، ونتحدث في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي عن أشرف الأماكن. فضيلة الشيخ تحدثنا عن الحجر وتحدثنا عن الحطيم وتحدثنا عن مواقع مختلفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، نود أن ننتقل بالحديث في هذا الجزء من البرنامج للحديث عن البقيع. نود أن تحدثونا عن البقيع الغرقد بالمدينة المنورة.
الحمد لله. بعد بقيع الغرقد مقبرة أهل المدينة اختارها لهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى هذه البلدة الطيبة المباركة بنى دولة حقيقية حسا ومعنى روحا وحياة، فكما ملأ أرواح المؤمنين بوحي السماء فإنه صلى الله عليه وسلم اختط في تلك المدينة المباركة معالم الدولة الحقة التي تبعته الأمة عليها بعد ذلك، كما في عهد خلفائه الراشدين ومن وفقهم الله من حكام المسلمين بعد ذلك إلى يومنا هذا. البقيع في اللغة أي أرض رخوة تسمى بقيع، وفي المدينة أكثر من بقيع، بقيع الخيل، بقيع الزبير، والناس من المسلمين وغير المسلمين يتوخون الأرض الرخوة للدفن، هذا هو الأصل، إلا أن تكون الأرض أصلا جبلية كما في مكة فهذه مسألة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار تلك الأرض لأن تكون مقبرة لأهل المدينة. الإسلام جاء بإكرام الموتى والعناية بهم. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ثم أماته فأقبره. فأول من دفن في ذلك الموضع عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو مهاجر معروف. وقال العلماء كذلك: أول من دفن من الأنصار أسعد بن زرارة. ومما كان من إخاء بين المؤمنين أن عبد الرحمن بن عوف وعد عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه أن يدفن بجواره، وقد حقق الله لعبد الرحمن بن عوف بعد السنين إذ مات في خلافة عثمان هذا الأمر، فدفن عبد الرحمن بن عوف بجوار عثمان بن مضعون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذه المقبرة قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختارها مكانا، ثم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه قام من عندها ذات ليلة، لكنه قام رويدا رويدا حتى لا يقيمها من مرقدها، كان يغلب على ظنه عليه الصلاة والسلام أنها نائمة وكانت ترقبه، فخرج حتى أتى البقيع فأخذ يدعو لأهله، وقد ظنت أم المؤمنين أنه ذهب لبعض نسائه فتبعته، فلما انقفل راجعا انقلب راجعا رجعت، فلما اشتد سيره اشتد سيرها، فأدخلت الدار أي الحجرة قبله، وبقي عليها آثار إصراعها في مشيها، فأخذ صدرها رضي الله عنها يصعد وينزل، فلما دخل تعجب لأنه قد ترك على أنها نائمة، فقال: يا عائش، وهذا ترخيم يعني يا عائشة كما يقال ترخيم مالك يا مال، وأضرب ذلك، هذا كلام من كلام العربي المعروف وهو يقال لبيان التلطف مع من تخاطبه خاصة إذا كان الزوجة، فقال: ما لك يا عائش حشي الرابية، رابية يعني شيء يرتفع، يعني اعتذرت أنه لا شيء، فقال: تخبريني أو لا يخبرني العليم الخبير، فأخبرته أنها كانت تتبعه، فأخبرها: أنت الذي كنت أراه، يعني أنا كنت أشعر أن أحدا ورائي أن خيالا غير بعيد عني، قال: نعم. قالت: نعم. قال: أما إن جبرائيل أتاني فأخبرني أن الله يأمرني أن أأتي أهل البقيع فأستغفر لهم. هذه مكانة عظيمة جليلة لأولئك الذين سبقونا إلى الله من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن منزلتهم عند الله عظيمة، فلما يتأمل المؤمن أن الله عز وجل يأمر أعظم ملائكته جبرائيل عليه السلام أن يأتي أعظم رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويأمره أن يأتي أهل البقيع فيسلم عليهم ويستغفر لهم، ثم يقوم هذا النبي الخاتم الرسول الكريم فيلبي أمر ربه ويأتي إلى البقيع ويستغفر للموتى الذين فيه، ما كان هذا إلا لكرامة أولئك الموتى على الله جل وعلا من الصحابة من المهاجرين والأنصار. فإذا تأمل الإنسان هذا وعلم عظيم مكانتهم عند الله تأدب إذا جاء بعدهم، نحن يلزمنا أن نتأدب حتى مع من غلبت عليه المعصية من المسلمين، الله جل وعلا علمنا فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وإن مما يؤسف له في عالم الإسلامي اليوم ما يجري أحيانا حتى بين العلماء، فيجد الناس أن العلماء أحيانا يشتط بعضهم في الحديث، وبعضهم وإن كانوا قلة يفجر حتى في الخصومة وحتى عند الاختلاف الفقهي أو في الرأي أو حتى الفكري، ترى البعض عياذا بالله يتجاوز الأمر إلى ما لا سلطان له عليه، وهذا كله عياذا بالله يجعل الأمة أكثر شتاتا وفرقة وهي في غنى عن هذا كله. والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم، فسألتهم المؤمنين: ماذا نقول؟ فقال: قولي: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وهذا يبين لك ما الكلمات التي ينبغي أن تقال بين المسلمين في تلكم المواطن. فإذا كان الله عز وجل تعبدنا بأن نستغفر لمن سبقنا إليه، فما بالك كيف تعبدنا الله بأن يكون بعضنا مع بعض، إنما المؤمنون إخوة. وفي الحديث: كونوا عباد الله إخوانا، لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تناجشوا، إلى غيرها من الآيات، المسلم وأخو المسلم. والأحاديث والآيات في هذا أكثر من أن تعد وأجل من أن تحصى، يعلمها الصغير والكبير والذكر والأنثى، لكن القائمين بها قليل. ولهذا ساد في الأمة الفرقاء من أسباب ذلك بعدهم عن نصوص الوحيين الكتاب والسنة التي هذبت الأخلاق وزكت الأرواح كما كانت في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا ما يمكن إطلاقه على البقيع من حيث الإجمال. ثم تتابع دفن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن ابنه إبراهيم غير بعيد عن عثمان بن مضعون في بقيع الغرقد، ودفنت بناته الثلاث رقية وأم كلثوم وزينب في البقيع، هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. ودفنت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، هذا كذلك في حياته صلى الله عليه وسلم. هذا أشهر من دفن في البقيع من الصحابة من المهاجرين والأنصار من الرجال والنساء في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم.
عدد الصحابة المدفونين في هذا البقيع
يقول تقريبا. العلماء أنهم أكثر من 10,000 صحابي.
أكثر من
10,000 صحابي. إذا تحدثنا عن من دفن بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لهم يسمى قبور الزوجات دفن فيه، باستثناء اثنتين، خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذ أنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات، وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، فإن ميمونة توفيت في مكة بسرف وأنت خارج من مكة إلى المدينة في المكان الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بها. فخديجة وميمونة رضوان الله تعالى عليهما دفنا في مكة، وأما بقية أزواجه الطاهرات الزاكيات رضوان الله تعالى عليهن جميعهن دفن في بقيع الغرقد، وبناته الثلاث في حياته زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة أحب بناته إليه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ليبين مكانتها، دفنت بعده بستة أشهر كذلك في بقيع الغرقد. يوجد كما تعلم في البقيع كذلك مكان يسمى بقبور العمات المشهور فيه صفية بنت عبد المطلب، وانت داخل البقيع على اليسار. وكذلك يوجد مكان لبعض أهل البيت عليهم السلام مثل العباس بن عبد المطلب والحسن ابن علي بن أبي طالب وجعفر الصادق وأبوه، هؤلاء كذلك لهم مواطن متقاربة بعضها عن بجوار بعض. كذلك داخل إلى البقيع على 50 متر تقريبا جهة اليمين قليلا يوجد قبر الإمام مالك وغير بعيد عنه قبر مولاه، قبر نافع مولى ابن عمر في كذلك البقيع. في آخر البقيع غير بعيد يوجد قبر عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين، وقد كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يمر على ذلك المكان، وكان في ذلك الزمن لم يدخل في البقيع، يعني الأرض التي كان يمر عليها عثمان لم تدخل آنذاك في البقيع، كانت تسمى حش كوكب، والحش البستان تنسب إلى رجل من يهود. فكان عثمان يقف على الموضع ويقول سيدفن ها هنا رجل صالح، ودفن هو في نفس المكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما كانت إمرة أمير المؤمنين معاية بن أبي سمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسع البقيع وأدخل قبر عثمان فيه، وخيرا فعل. ثم إن الناس يعني فعلوا ولاتهم، والناس تبعوا لملوكهم وأمرائهم دفنوا بجوار عثمان حتى أصبح قبر عثمان متصلا، وأصبح البعض كله إلى بعضه إلى بعض. يوجد كذلك في البقيع ما يغلب على الظن أن من مات في معركة الحرة دفن فيه، ومعلوم أن معركة الحرة بنو أمية موقعهم فيما يبدو لي مقابل الباب الآن الرئيسي الموجود تدخل منه بعد قرابة 100 متر على اليمين يسيرا،
يعني ينتهي من قبر مالك،
ينتهي من قبر مالك بعده بقليل،
بعده بقليل
على اليمين. هذا دفن فيه كثير من قتل في موقعة الحرة. قلنا إن بنو أمية أرسلوا في دروس عدة رجل يقال له مسلم ابن عقبة المري، و أهل المدينة يسمونه مسرف، والمقصود فتنة كانت في ذلك الزمان قتل فيها الكثير من الأخيار من بعض الصحابة وأبناء الصحابة والتابعين الذين دفنوا في ذلك المكان. والمقصود أن هذا المكان زاخر بالأخيار. في زماننا هذا دفن فيه كثير من العلماء الذين شهد الناس لهم بالعلم، شهد الناس لهم بالفضل، شهد الناس لهم بالمكانة. منهم مثلا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله إمام وخطيب المسجد النبوي رحمة الله تعالى عليه دفن في البقيع، شيخنا الشيخ عطية محمد سالم دفن في البقيع، الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله دفن في البقيع كذلك. دفن في البقيع من علماء الأمة، الشيخ سيد طنطاوي من مصر، الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليهما كذلك دفن في 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 البقيع، في بقيع الغرقد. هذا الذي يذكر الساعة يعني من علماء الأمة. طبعا أتكلم عن المعاصرين، يعني دفن أكثر من هؤلاء، لكن الذي يحضرني الآن ذهنيا من العلماء المعروفين المشاهير الذين دفنوا في بقيع الغرقد.
فضيلة الشيخ، هناك
الشيخ الأمين الشنقيطي ذا بنت على علو الكعبة رحمة الله تعالى عليه، والإمامة في التفسير والتفسير في المدينة المنورة، لكنه مات في مكة في الحج ودفن في مكة. صلى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه،
رحمه الله رحمه واسعة. فضيلة الشيخ، هناك عدد من الرسمات الموجودة، هل هناك رسمة موثقة من جهة اختصاص معينة تصف لنا هذه المواقع؟
القديم صعب، القديم يعني ابن النجار في تاريخ المدينة عد الذي ذكرناه، قبر العباس والحسن وجعفر، وكأنه أشار إلى قبور بعض أمهات المؤمنين، يعني وقبر أبو سعيد الخدري قال به بعض العلماء، وقبر عثمان، لكن أكثر من هذا صعب الزيادة،
ضعيفة يعني هذا.
يعني ما لا أستطيع أن نقول ضعيفة بالمرة، توجد على الاختصاص في هذا الباب. أخونا الدكتور محمد أنور البكري له كتاب قيم في قضيتي، له كتب كثيرة قيمة، لكن منها كتاب عن بقيع الغرقد، أظن شاركه أحد الأخيار من أهل المدينة لكن حاليا لا أذكر الاسم، وثقوا شيئا كثيرا، وهم رجعوا إلى مصادر كبيرة واتصال بأمانة المدينة لأن هي المسؤولة عن هذا عن البقيع.
نعم. فضيلة الشيخ، نحن تحدثنا عن البقيع وعرفنا عن البقيع، لماذا سمي البقيع الغرقد، وهو هذه الشجرة التي كانت
في الغرقد نبت شجرة من شجر يهود، يعني اليهود يعظمونها، كانت في تلك ذلك المكان، وما يخفى على الشريف يعني مكان الناس يتعودون إذا وجدوا شيئا قريبا من شيء ألصقوه به، فسمي بقيع الغرقد لتمييزه عن غيره من البقيع. قلنا يوجد بقيع الخيل،
بقيع
الزبير، بقيع الزبير جهة الخليل،
هذه كلها بالمدينة،
هذه كلها في
بقيع الزبير، بقيع الخيل،
نعم كلها في المدينة.
نعم. كلها بالمدينة.
نعم.
طيب
بعضها موجود الآن، بعضها بني.
نعم.
يعني جاء عليه عمران.
حري بنا فضيلة الشيخ أن نتحدث عن بقيع الغرقد، أن نتحدث عن الموت بالمدينة المنورة، وهناك أحاديث عن الموت بالمدينة المنورة، وكثير من الشعراء أيضا تحدثوا حول هذا.
نعم. الموضوع، الموت بالمدينة من أعظم أماني المؤمنين. إلهي نجنا من كل ضيق، فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا بالبقيع. وعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، فجمع الله له الشهادة والموت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زال في الأمة، وهذا رأيناه كثيرا وراه الجميع، قل ما يخلو أحد من أن يكون له قريب أو حبيب أو صديق أو ذي رحم وهو يتمنى الموت في المدينة، ثم يحقق الله عز وجل له مقصوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الصادق المصدوق: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات بها. الرواية شفيعا أو شهيدا قلنا مرارا ليست على الشك، وإنما المراد أن الميت هذا واحد من رجلين، إما أن يكون محسنا وإما أن يكون مسيئا، فإن كان محسنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له، وإن كان مسيئا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له، فهو يدور بين أمرين عظيمين ذات جلال وقدر تتعلق بخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. والمراد أن الموت فيها والدفن فيها شيء عظيم، لأن لما يقرأ الناس، وهذا صنيع الناس، أن من السنة أن تأتي بقيع الغرقد، فجماهير أهل الإسلام الذين يزورون المسجد النبوي ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يأتون البقيع، وهذا تراه أنت في المدينة كثيرا يحصل يوميا بعد كل فريضة، وهذا هؤلاء الناس القادمون من كل فج عميق لن يخلو من صالحين، محال الأمة محال أن تخلو من رجال صالحين، فدعاؤهم ينفع أولئك الموتى، ينفع أولئك الموتى. قد كان في البقيع من قبل هذه الدولة السعودية المباركة يدها الله، كان يوجد قباب، كان هناك قبر قباب شيء كبرى على قبور بعض آل البيت، على قبر العباس كانت هناك قبة كبيرة جدا، وعلى غيرها كانت قبة على قبر فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، وعلى غيرهم رضوان الله تعالى عليهم. ثم من المعلوم من دين الله جل وعلا أن هذا ليس من الحق في شيء، فبناء الأضرحة والقبور والمشاهد وغير ذلك من تجصيص القبور وغيرها جاء الشرع بالنهي عنه. القبور مساكن الموتى، حقها أن تحترم لا أن تعظم،
أن تحترم،
أن تحترم لا أن تعظم، فليست موطنا للتعظيم وليست مكانا له. ولما جاء النهي بالصلاة في المقبرة إلا أن يكون صلاة على ميت جاء النهي عنها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونعم ما قال، قال إنه خوفا من علة تعظيم أهلها، لأن هذا قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة تتعلق بعقيدة المرء التي بينه وبين وبين ربه. فأهل القبور هم أحوج منا من حاجتنا إليهم، لأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فهم يحتاجون إلى من زائرهم إلى أن يدعو لهم. لكن أن تعظم القبور أيا كانت، قبور حكام أو قبور محكومين، قبور علماء أو قبور متبوعين، كل هؤلاء في الدفن سواء، لا ينبغي أن يميز القبر، إنما يوضع له علامة تبين أنه قبر حتى لا يطأه الناس. وقد قال بعض الشافعية وإن كان في كلامهم بعض القسوة، قالوا إذا كان الرجل لا يصلي لا يوضع على قبره علامة حتى يطأه الناس، وهذا كما قلت قول لبعض أئمة الشافعية، وبعض أهل العلم يرى الكفر وإن كنت لا أراه، لكن من يعني مسألة أخرى ليس هذا موطن التفصيل فيها، لكن المقصود أن القبور ليست موطنا للتعظيم.
فضيلة الشيخ، زيارة بقيع الغرقد أيضا تعتبر زيارة عبودية ويقال أنها سنة مؤكدة؟
لا، سنة مؤكدة من الصعب القول فيها، السنة المؤكدة تؤخذ من الشيء الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، وقال في حديث يعم بقيع الغرقد وغيره: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لكن أن يقول أحد إنها سنة مؤكدة، يعني لا أعلم أحدا قال به، قد يوجد لا أستحضره الساعة، لكن الأكمل أن يقال أن من السنة عند زيارة المدينة المنورة أن يأتي المسلم بقيع الغرقد فيسلم على أهله.
نقطة أخيرة فضيلة الشيخ في هذا الموضوع عن بقيع الغرقد، في هذه الأيام ونحن نشهد زوار ومعتمرين للمدينة المنورة بقصد زيارة المسجد الرسول الكريم وأيضا زيارة المسجد الحرم في مكة المكرمة، ما هي النصيحة التي تقولونها لزوار وكيفية الزيارة؟
هم على خير عظيم، كون أن الله جل وعلا يلهمهم أن ينفقوا أموالا حتى يأتوا إلى الحرمين ليس بالأمر الهين، لولا كرامتهم عند الله لما ساق الله إليهم هذا الهدي المبارك أن يدلهم على بيته العظيم وعلى مسجد رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهم مأمورون بأن يعلموا أن الله أقدمهم إلى هذه المواطن فيعظم ربهم. الله جل وعلا قد كتب أن أعظم الحسنات توحيده، أن أعظم الحسنات توحيده، وأن أعظم السيئات الشرك به، فيحرصون على أن يكونوا ذوي توحيد بعيدين كل البعد عن الشرك بالله جل وعلا. ثم يكثرون من العبادات، يكثرون في المسجد الحرام من الطواف، ويكثرون في المسجد النبوي من الصلاة فيه، ويتوخون الروضة ما بين بيته من بني روضة من رياض الجنة، يأتون مسجد قباء، يأتون بقيع الغرقد، يأتون شهداء أحد، هذه كلها مواطن دل الشرع على أنها تؤتى، يعني يؤمرون بأن يعلموا أن لهذه البلد أنظمتها المستقاة من شرع الله جل وعلا، فيكونون عونا لأنفسهم وعونا على من حولهم. كذلك يوصى أهل الحرمين، أهل مكة والمدينة، يوصون بهؤلاء الحجاج والعمار خيرا، قال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه. فإذا علم العبد أن هؤلاء وفد الله توخى فيهم أن يتقي الله جل وعلا فيهم، فلا يبخسهم في كيل ولا في ميزان، ولا يخدعهم ولا يغشهم. وإنه والله من الجرم العظيم أن يأتي أحد إلى هؤلاء الكرام الذين أقدمهم الله إلى بيته وإلى مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم فيخدعهم في مالهم أو أعراضهم أو دمائهم، أهلك نفسه من غير أن يشعر. فإذا كان المؤمن ولو في آخر أصقاع الدنيا يبقى عظيم الحرمة دما وعرضا ومالا، فما بالك بمن وفد إلى البيت العتيق أو إلى مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، وسوف نتحدث بإذن الله تعالى بعد الفاصل عن عين جالوت وأيام غرناطة، فلا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. كما وعدناكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء من البرنامج سوف نتحدث عن عين جالوت وسوف نتحدث عن أيام غرناطة، ولكن قبل ذلك كله. سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن حائط البراق. فضيلة الشيخ، بعد أن تحدثنا عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، نود الحديث عن حائط البراق وهو في القدس الشريف. بداية نود أن نتحدث عن حائط البراق من جانب العرف الإسلامي.
الحمد لله. كلمة حائط تطلق ويراد بها البستان، تطلق ويراد بها الجدار. الآن هنا يراد بها الجدار، أضيفت إلى البراق. البراق دابة قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم ليركبها في رحلة الإسراء، لا في رحلة المعراج،
في رحلة الإسراء عندما
يعني من مكة إلى المدينة، من مكة إلى المسجد الأقصى، لا من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى. واضح لنا؟ يعني من مكة إلى المسجد الأقصى ركب البراق، لكن من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى لم يكن هناك دابة يركبها صلى الله عليه وسلم، كان مع جبريل. واضح الآن؟ لما قدمت الدابة التي هي البراق إلى النبي صلى الله عليه وسلم شمست. ما معنى شمست؟ شمست معنى نفرت، نفرت جفلت. فقال جبرائيل عليه السلام للبراق علامة تفعل ذلك، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم، فارتعد، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم. حاول أهل العلم فدارس أن الحديث حديث البخاري أن يفقهوا لماذا البراق شمس. قال ابن بطال في شرح الجامع الصحيح إنه طول العهد، بمعنى أن هذه البراق، أن هذا البراق هو دابة يركبها الأنبياء، ومعلوم ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين عيسى آخر الأنبياء قرابة أكثر من 5 قرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخ الميلادي ولد 572، يعني قرابة 6 قرون إلا قليلا ما بين آخر من ركبه من الأنبياء وهو عيسى. فقالوا طول العهد، طول البعد جعله يشمس، ينفر، يجفل. هذا تخريج من بعض العلماء، وقال غيره قويل أخر، لكنها لا تبلغ القوة التي قالها ابن بطال. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى المسجد الأقصى، لما أتى المسجد الأقصى تقول الروايات إنه عليه الصلاة والسلام ربط هذه الدابة التي هي البراق، ربطها في مربط كان الأنبياء من قبل عليهم السلام يربطون فيه دوابهم، فسمي هذا الحائط بحائط البراق.
هذا الحائط موجود من متى فضيلة الشيخ؟
موجود من عهد النبوة، من قبل عهد، من قبل عهد النبوة، من قبل عهد النبوة، وقد يجدد بنيانا، لكن الحائط موجود، موجودا من قبل عهد النبوة. وقال بعضهم إن جبرائيل حفر المكان ليربط به الدابة، وقيل إنه كانت موجودة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فربط الدابة فيها. أنا معي صورة طبعا موجودة في كل المواقع قضية حائط البراق، لكن أنا أتكلم في العرف الإسلامي، سأتي العرف اليهودي غير. ففي العرف الإسلامي هذا الحائط يسمى بحائط البراق، هو جزء من طبعا بالتعبير المجازي ليس الحقيقي بالحرم القدسي الشريف، طبعا لا يسمى حرما، لا حرم إلا مكة والمدينة، لكن نقول مجازا باعتبار التبعية، باعتبار أنه ثالث القبلتين حتى يعرف الكلم، ليس على وجه الحقيقة. هذا الحائط جزء من القدس نفسها، القدس يتعلق بها لليهود والنصارى والمسلمين، كل أمة من هذه الأمم لها إرث في ذلك المكان. فهذه البقعة هي الصراعات التي في العالم اليوم كلها حول هذه، حول هذه البقعة، لأن مثلا كنيسة القيامة كلها في المناطق تلك التي يؤمن بها النصارى، وقبة والصخرة التي يعظمها اليهود، والحائط اليوم الذي يعظمه اليهود، والمسلمون تعظمون المسجد الأقصى. فالأمم الديانات السماوية الثلاث، اليهودية والنصرانية والإسلام وهو الدين الحق، كلها صراعها العالمي
حول هذه النقطة.
لذلك الذين يعيشون هناك لابد أن يفقهوا هذا جيدا، هم يفقهون ولله الحمد من إخواننا المسلمين الذين يرابطون في بيت المقدس. الشيء الموضوع من هذا من حيث العرف الإسلامي، فإن هذا الحائط يذكر الأمة برحلة الإسراء والمعراج التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي أصلا من أعظم الفخر الذي يقوله أهل الإسلام، كيف أن الله عز وجل أعز نبيه وأكرمه برحلته من المسجد الحرام، وهذه خلدها القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، هذا تخليد رحلة المعراج. فصورة النجم خلدت المعراج، وصورة الإسراء خلدت الإسراء، وسميت بها، تسمى كذلك صورة بني إسرائيل. المقصود بالعرف الإسلامي هذا الحائط يذكر الأمة بما كان فيه. قال شوقي أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشوفي بالبدر أو كالجندي بالعلمي. وهي تردد معنا كثيرا في قضايا عدة.
نعم هذا في العرف الإسلامي. نعم. نود أن نتحدث عن العرف اليهودي.
نأتي للعرف اليهودي. اليهود لا يعظمون نبيا مثل ما يعظمون سليمان.
جميل.
ويقولون إن سليمان عليه السلام بنى لهم الهيكل. وهذا الهيكل لما تتسلط الأمم على اليهود قبل الإسلام كانوا يهدمون الهيكل. لما تتسلط الأمم على اليهود كانوا يهدمون الهيكل. ثم لما كان وعد بلفور وزير الخارجية البريطاني المعروف عام 1917 بأن يكون لليهود مقام في فلسطين. الصهيونية العالمية التي قادت إلى وعد بلفور، الصهيونية العالمية الفكر السياسي الذي قاد إلى وعد بلفور، لم يكن يومئذ ثمة يهود كثيرون في ديار في مسجد الأقصى، قلة في القدس. فأرادوا أن يأتوا بالناس، يأتوا باليهود من أقطار العالم. اليهود مفرقون في العالم. فقالوا لهم عن هذا الحائط، وبدل أن نقول أن يقولون عن كما نقول نحن معشر المسلمين حائط البراق ننسبه إلى البراق الذي ربط فيه، يقولون حائط المبكى. ما معنى حائط المبكى؟ هم يقولون إن الشريعة اليهودية تقول لابد من التعبد عند الهيكل، لكن الهيكل الآن مدفون غير موجود. يقولون إن هذا الحائط هو الجزء الباقي من الهيكل، أو فلنقل تجوزا هو الذي يدلهم على الهيكل، أو أن ما وراءه هو الهيكل. بمعنى هو بالنسبة لهم
رمز
أو أقرب شيء موجود من الهيكل، أقرب شيء موجود من الهيكل. الناس أنت لا أي أمة، أي أمة لا يجمعها إلا عقيدتها، أي أمة لا يجمعها إلا عقيدتها. فالمسلمون اليوم مهما حملوا من ألوية، مهما دعوا من جامعات أو مجالس أو دور أو أحلاف، كلها ما لم تقم على شيء عقدي غدا أو بعد غد ستنتهي. فاليهود لما أرادوا أن يأتوا بإخوتهم يعني حسب تعبيرهم هم بإخوتهم من اليهود إلى القدس، قالوا لهم إنه الحائط موجود والتعبد عنده مشروع. فقدم اليهود، وهذا الله جل وعلا خلد هذا في القرآن، لم يخلد قضية حائط المبكى، لكن الله قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فجاء الله جل وعلا باليهود من كل مكان. لما ذكر القائمون عليه من الصهيونية العالمية على أن الحائط عاد، فقدموا وأصبح الصراع. يومها كان المسجد الأقصى في حوزة أهل الإسلام، لم يكن يومئذ محتلا، لأن المسجد الأقصى لم يحتل إلا في حرب 67، لكن أنا أتكلم الآن عن عام 1917، يعني قبل 50 سنة من دخول الإسرائيليين كدولة إلى المسجد الأقصى. قبل 50 سنة من ذلك أخذوا يدعون اليهود إلى أن يأتون، فسأصبح اليهود يأتون. وقلت هذه الصورة المشهورة في الإنترنت وفي غيره إذا أذنت أستاذ يحيى، هذا حائط المبكى عندهم يسمونه حائط المبكى، نحن نسميه حائط
البراق.
يقع في الجهة الغربية، في الجهة
الغربية.
هذه الحائط طوله 58 مترا تقريبا، 58 متر. هم يقفون عنده، ارتفاعه أظن 22 متر، لكن طوله 58
مترا.
الآن هذه الصورة تظهر كراسي يعني يتعبدون فيها، يجلسون عليها ويقرؤون. في صورة أخرى تظهرهم مثلا هنا يتعبدون وهم وقوف. هذه مرحلة متقدمة على هذه. يعني لما دخلوا القدس واستبحى أمرهم أصبحوا يأتون كأنهم في مقاعد دراسة. لكن هنا لأن كان عصبة الأمم المتحدة قبل أن تسمى هيئة الأمم تدخلت في الموضوع، هو للمسلمين هو لليهود. وافقت عصبة الأمم قديما على أن يكون السلطة والنفوذ للمسلمين، لكنهم أذنوا في بعض أقوالهم في بعض أحوالهم في بعض محاضرهم لليهود أن يأتوا. فأصبح اليهود يأتون إلى هذا الحائط يسمونه حائط المبكى، ويقرؤون التوراة عنده ويتعبدون الله بشريعتهم بطريقتهم يعني. وهنا كما قلت كما واضح في الصورة لهم كراسي وأشبه بمقاعد الدراسة، يقرؤون عندها ما التوراة التي قد حرفوها أمام هذا الحائط الذين يزعمون أنه يذكرهم بالهيكل الذي بناه سليمان. إذن الصراع ما بين المسلمين واليهود صراع عقدي، ليس سياسيا صرفا ولا اقتصاديا صرفا، وإنما هو صراع عقدي. ولا يمكن أن تبنى قوة يراد منها إخراج اليهود ما لم تكن تلك القوة مبنية على أصل عقدي. ما لم تكن تلك القوة مبنية على أصل عقدي لا يمكن أن تستطيع أن تخرج يهود من أرض فلسطين، وإن كانوا هم خارجون، وإن كانوا هم خارجين قطعا، يعني هذا وعد الله لا يخلف الله وعده، متى علمها عند الله، لكن الأمر بالنسبة لكل مؤمن يعلم أن هذا كائن لا محالة.
البحث عن الهيكل، وهم الآن يقومون بالبحث عن الهيكل.
نعم، ولذلك هم يحاولون هدم المسجد حتى يخرجوا الهيكل المزعوم. ولذلك الأجلاء القائمين، الأجلاء القائمون على المسجد الأقصى، مفتي القدس وخطيب المسجد والقائمون على المسجد الأقصى والمسلمون هناك الذين يعيشون في القدس، يعني أعانهم الله ووفقهم وسددهم على كلمتهم، يبذلون شيئا يعني فوق ما نتصوره نحن مع الصراع في ظل ما فيه الأمة اليوم من الضعف والانقسام وتغير الحال، أعانهم الله يعني
إن شاء الله تعالى.
دخلوه جزيلون، دخلوه جزيلين فرحين، أي اليهود عام 67، هناك صور موجودة لشارون قبل أن طبعا عندما كان قائدا لقوات الأركان ومشيديان وأيام قل دماهير وغيرهم ممن كانوا سببا في دخول من قادة إسرائيل في دخول الضفة الغربية والتي منها كان دخولهم القدس، يعني احتلالهم هذه الأماكن عام 67 ميلادي.
نستأذنكم فضيلة الشيخ في الوقت المتبقي من هذا الجزء من البرنامج في استقبال المكالمات الهاتفية وأيضا المتواصلين معنا عبر الإنترنت، ونتمنى من مشاهدينا الكرام بأن يكون محور حديثنا حول هذه الحلقة وحول موضوع هذه الحلقة، ونحن نتحدث عن أشرف الأماكن. نحن نتحدث فضيلة الشيخ عن أشرف الأماكن، وأحد الإخوة يسأل هل شرف المكان سبب في إجابة الدعاء؟
كلمة شرف لا يعني تعني القدسية، فكل مكان مقدس شريف، لكن ليس كل مكان شريف
مقدس.
كلمة شرف أوسع من كلمة مقدس. إذا كان مقدسا فهو شرف، إذا ارتبط بحادث عظيم فهو شرف، إذا ارتبط بحياة كريم فهو شرف، كلمة شرف أوسع. لكن عندما يكون المكان مجابا للدعاء لا بد من نص شرعي، مساجد بيوت الله مواطن إجابة الدعاء، الحرمان الشريفان مواطن إجابة الدعاء، المسجد الأقصى مواطن إجابة الدعاء، الروضة موطن إجابة الدعاء، كل مكان دل الشرع على أنه مكان تعبدي موطن إجابة الدعاء. فقد يكون المكان شريفا يزاد بالأرواح وليس فيه دلالة شرعية على أن الدعاء يجاب عنده.
معنا الأخ عادل من فرنسا. الأخ عادل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عادل، تفضل بسؤالك.
بارك الله لك في عمرك يا شيخ ونفعنا بعلمك إن شاء الله ولله الحمد. ثلاث أسئلة يا شيخ من حول موضوع. أنا كنت عاملا في شركة إعلام آلي، وهذه الأخيرة تقسم الأرباح السنوية على العمال وتضع لكل عامل نصيبه في حساب خاص، ولا تعطيه الحق بالتصرف في هذا المال إلا بعد انقضاء 5 سنوات، علما أن هذا المال يستعمل من طرف الشركة خلال 5 سنوات في تجارة. هل الحق في الأرباح الناتجة عن هذه التجارة؟ وعلما أنا لا أعلم أصل هذه التجارة.
جميل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يتعلق بزكاة المال عن هذه الأموال، علما أنها بلغت النصاب في السنة الثانية.
طيب السؤال الثالث.
والسؤال الثالث يتعلق بقص المرأة شعرها قصيرا، هل ما حكم الشرع في هذا؟
شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى هبة من المغرب. الأخت هبة تفضلي.
أحد من أقربائي يشتري أشياء مسروقة وأشياء غير مسروقة، ويعلم أن الأشياء التي المسروقة يعلم بأنها مسروقة.
جميل.
يا شيخ فهل أمواله حرام؟
شكرا جزيلا لك أخت هبة. فضيلة الشيخ الأخ عادل من فرنسا،
بالنسبة لسؤالي، هو يقول أنه يعمل في شركة وأن هذه الشركة تعطيه أرباحا لكنها لا تملكه إياها.
جميل.
لمدة 5 سنوات، هذا الذي فهمته.
نعم.
من السؤال. بما أن الشركة هي التي تتولى هذا الأمر وهي تستعملها تتاجر فيها ثم تعطيك إياها، فإن الشرع لا يطالبك بشيء ما لم تستلمها، ما دامت الشركة قد حفظتها ولم تملكها إياها، تملك إياها البتة، فأنت غير مسؤول فيما تاجروا بها ولا زكاة فيها. لكن لو أنك عندما تقبضها بعد 5 سنوات زكيتها لسنة واحدة خلت، يكون أحوط بعد أن تستلمها تقبض المال، تصبح أنت القادر على التملك فيه تنفقه تشتري به تدخره فتزكيه لسنة واحدة خلت يكون أحوط ولا أستطيع أن ألزمك به.
جميل.
أما قص المرأة لشعرها فإن الأصل أن المرأة تبقي على شعرها، لكن إذا كان القص للشعر لا يصل إلى الحد أن تكون شبيهة بالرجال فإن شاء الله تعالى لا حرج فيه، خاصة إذا كانت أرادت بذلك الزينة لزوجها.
الأخت هبة من المغرب سألت بأن أحد أقاربها يأخذ أشياء مسروقة، فهل يعتبر ماله حرام؟
هي الأشياء المسروقة عينا لا يجوز التصرف فيها ولا أخذها ولا التعامل مع من يتعامل بها.
نعم.
تبقى مسألة محرمة، يعني إذا علم أن هذه العين مسروقة يعني فلا يجوز، يعني لو أننا علمنا أن زيدا من الناس سرق هذه الزجاجة ثم أراد أن يبيعنا إياها ونحن نعلم أنها عينا مسروقة لا يجوز لنا أن نشتريها حتى لو بحر مالنا،
إذن التعامل
قد علمنا أنها مسروقة عينا.
جميل. معنا الأخ عمر من الجزائر. الأخ عمر، الأخ عمر تفضل. تفضل أخ عمر.
أنا من موريستان بلاد الشمس.
تفضل.
أريد أن أسلم على الشيخ وأريد أن أسأله عن قص بعض اللحية.
شكرا جزيلا لك. قص اللحية فضيلة الشيخ، السلام عليكم.
أسلم لي على الشيخ رجاء.
شكرا إن شاء الله تعالى. سلم عليكم شيخنا.
عليك السلام. هل تكلمنا عنها كثيرا في لقاءات سلفت. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى، وهذا الأمر قلنا مرارا لو قابلناه بقوله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب، فإن في كلا الحالين أمر. هنا نرى أن النسبية تدخل فيها، والمعنى أن الإنسان إذا ترك لحيته واعفاها على إطلاقها كان أقرب وأليق بالسنة، أقرب إلى السنة وأليق بمفهوم ومنطوق الحديث. لكن لا أستطيع أن أقول إنه يأثم إن لم يحلقها بالكلية، لا نقول إنه يأثم إن لم يحلقها بالكلية، بمعنى لو أنه قص منها وترك أصولها فهو خارج عن دائرة الإثم، ويبقى قربه من السنة في هذا الشأن وبعده عنها بمقدار ما صنع بنفسه من الأخذ منها، لكنه لا يأثم ما دام لم يأتي على جذورها، لأنه في كلا الأحوال لا يقال عنه إنه حارق للحيته. ومثاله في أن الله عز وجل أمرنا بقيام، ندبنا إلى قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وندب الأمة إلى قيام الليل، فلا يمكن أن يقال عن رجل لم يصلي ولا ركعة وجاء رجل وصلى ثلاث ركعات، فالذي صلى ثلاث ركعات لم يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني وسلم حفظ عنه أنه كان يقوم الليل بإحدى عشرة ركعة، لكن لا نستطيع أن نقول عن هذا الرجل إنه لا يقوم الليل لأنه قام الليل ولو بثلاث ركعات، هذا أدنى الكمال. وأما الذي لم يقم بالكلية فهذا يصح وصفنا إياه بأنه لم يقم الليل ولم يمتثل لما ندبنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت هذا جيدا مليا فهمته ووعيته وطبقته على ما نحن بصدده من الحديث عن اللحية والقص منها، تبين لك أنه من الصعب أن يقال إنه يأثم. بعض الفضلاء من العلماء من الدعاء من غيرهما يعني لم علقوا تعليقات على هذه الفتوى التي كانت لنا وهي سابقة في بعض وسائل الإعلام، لكن لم أرى في تعليقاتهم كبير علم يمكن أن يرجع الإنسان بسببه. أما أن يقول الإنسان إن فلانا قال وفلانا قال، هذا ليس إنصافا علميا، أقوال الناس أقوال الرجال أقوال العلماء لا يرد بعضها إلى بعض، يعني ليس من الشأن العلمي أن تقول تحتج علي بفتوى زيد أو بفتوى عمرو أو بفتوى فلان من سبق أو من هو معاصرك أو من تقدم، هذه ليست فيها حجة. هو قال ما يدين الله به وأنا قلت ما أدين الله به، لكن إذا جاء ثبت أنني في أي أمر خالفت صريح الكتاب أو صريح السنة أو إجماعا أجمعت الأمة عليه، هنا لا يقبل. ولا وأنا أعلم ما أقول وأعلم ما في نفسي من العلم وأعلم ما أفتيت به في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل أنها لا تخالف نصا صريحا ولا تخالف نصا من السنة ولا تخالف إجماعا، ودعوى الإجماع تحتاج إلى تثبت. ومسألة مثلا ما تكلمنا عنه في هذا البرنامج قضية الموسيقى العسكرية،
نعم. عفوا إذا تأذن لي فضيلة الشيخ قد يطول الحديث حول هذا الموضوع،
لا لكن النقطة نعم. قال بعض الذين علقوا على الموضوع قضية الإجماع، لم ليس في هذه المسألة إجماع قطعا، وقد بيّنه الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب مفصل، هذا من السابقين، وبيّنه الشيخ عبد الله بن زيد المحمود في كتاب آخر. قضية دعوة الإجماع في هذا الباب غير ثابتة أبدا.
جميل، شكرا الله لكم فضيلة الشيخ ونفع الله في علمكم. فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم الأرجون القديم، لا تذهبوا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إطلاع الفضائية، في هذا الجزء الأخير من برنامجكم العريون القديم. فضيلة الشيخ، نود أن نتحدث في مطلع هذا الجزء عن عين جالوت تاريخيا.
عين جالوت اسم معركة شهيرة في التاريخ الإسلامي، كانت بين التتار من وجه وما بين ملوك المماليك البحرية في مصر من وجه آخر، بقيادة القائد المظفر قدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقصود الدراسة التاريخية، ليس المقصود الآن التفصيل في المعركة، لأن المعركة معروفة شهيرة تدرس في الكتب. لكن ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل يعز دينه إن عزه بالعرب أو بغير العرب، وأن الله يصطفي بعض عباده لأمور. فقدس هذا رحمه الله قائد المظفر أصلا كان مملوكا، يعني اشتري شراعا، والمماليك أصلا هذه الكلمة جمع مملوك، وقدم به من بلاد تركستان مع آخرين، ودخلوا مصر حماية للحكام والسلاطين، كان السلاطين والحكام أنذاك يتقوون بهم. ثم كان ما كان من أن شجرة الدر تولت الأمر لثمانين يوما، لكن الناس في مصر علماء وقادة لم يقبلوا، لأن المسلمين مجمعون على أن المرأة ليس لها الولاية العظمى. بعد أحداث وأخذ وعطاء تولى أحد أبناء زوجها، كان صغيرا 15 عاما. كانت الأحوال في تلك أن التتر قد قدموا بعد أن أهلكوا البلاد والعباد، وكانوا حديث عهد بإذهاب دولة بني العباس، أي أنهم دخلوا بغداد وصنعوا فيها ما صنعوا من الأفاعيل. فلم يكن أمام قدس أمر إلا أن يأتي هو على رأس السلطة، على رأس الحكم، وهذا لأول مرة يحكم المماليك، لأنهم هم أنفسهم يعلمون أنهم مملوكون وأنهم مشترون وأن الناس لا تقبل بهم، لكن الظرف الذي كان فيه جعله يأتي على رأس الأمر ويقود جحافل المسلمين، وبعث رسالة إلى التتر ظاهرة في أنه قتل الرسل الذين بعثهم القائد هناك. فلما التقوا في عين جالوت، هذا اسم أرض المعركة، نصرهم الله جل وعلا، وكسر بعد ذلك التتر شيئا فشيئا حتى انجلوا، وحفظت مصر بحفظ الله عز وجل لها، وبهذا الانتصار الذي غير موازين القوى. وقد كانت النصارى المسيحية أنذاك تؤازر التتر حتى ينكر بأهل الإسلام، لأن التتر لم يبقى لهم إلا مصر والجزيرة واليمن، لم يدخلوها، وإنما دخلوا الشام، دخلوا العراق، وقبل ذلك أهلكوا أمما توارث هلاكوا عن جنكيز خان، عن غيره، حتى وصل بهم الأمر. فكان هذا القائد، لكن قدر الله ماض، وهو عائد قتل، يعني بعد هذا الذي صنعه من المجد قتل، نسب أنه قتل إلى، نسب قتله إلى الظاهر ببرس وقيل غيره، أيا كان تآمر عليه من تآمر ثم قتل وتولى بعده الظاهر ببرس. كذلك الصراعات التي تحصل داخلية في الأمة هي التي تقوض بنيانها، ينبغي للأمة أن تتوخى، أن تبتعد وتنأى بنفسها عن الصراعات. لابد من لما يكون في الأمة في أي دولة مواطن قوة ثم يفيء الأمر إلى أحد، ينبغي للناس أن لا يحصل كما يحصل الآن في العالم الإسلامي، أن كل يرفع السيف على أخيه ويقتتل، لأن آخر الأمر لن ينتفع إلا أهل الإسلام، والشوكة بين المسلمين يأكل بعضها بعضا كما هو ظاهر.
فضيلة الشيخ، يعني هل هناك موقع معين لعين جالوت؟
قريبة من بيسان.
جميل،
في فلسطين.
نود أن ننتقل الآن بالحديث أدبيا عن غرناطة.
غرناطة هي آخر ما سلم للنصارى من أرض المسلمين في الأندلس. الأندلس لما دخلها طارق بن زياد ودخلها قبله طريف بن مالك، كانت بدأت الحضارة الإسلامية فيها تشع. نحن نتكلم الآن أدبيا، ينبغي أن يعلم أنك حتى تنشئ حضارة لابد أن يكون الناس أصلا ذوي طرائق متعددة، يعني قوم مهتمون بالفكر، قوم مهتمون بالأدب، قوم مهتمون بالسياسة، قوم مهتمون بالاجتماع، قوم مهتمون بعلم الشريعة. هذا التنوع هو الذي يحدث حضارة حقا. الأدب الأندلسي هنتكلم أدبيا، لما رأى شيئا من الاستقرار مع الطبيعة التي كانت في الأندلس، مع أن أهل الإسلام الذين سكنوا الأندلس الذين هم القواد الذين والجيوش التي حاربت ودخلت الأندلس وأبنائهم كانوا على علاقة بالطبيعة التي تركوها وراءهم في جزيرة العرب، يعني العنصر إن صح التعبير البدوي الذي عاشوه في الصحراء نقلوه معهم إلى الأندلس. كل إنسان كلما رجع إلى موروثه إلى قديمه ينشئ قدرة أكبر. حتى توالت الأيام تبدلت بعد 8 قرون، والله جل وعلا يقول تلك الأيام نداولها بين الناس. فسقطت غرناطة بعد أن كانت الأندلس وهي قلنا آخر ما سقط سلمت إلى إيزابيلا وإلى ملك آخر أظن اسمه فرناندو، كانوا في قشتالة وكانوا كاثوليكيان يعني المذهب الكاثوليكي. ثم بدأت النصارى المسيحية تنكر بالمسلمين واليهود، فمنهم من تركها ومنهم من تنصر سواء من اليهود أو من المسيحيين. تغنى بها الشعراء، يقول نزار قباني في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أجمل اللقيا بلا ميعاد، قال أنت أسبانية سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي، غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي. القصيدة أكثر من رائعة، وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي، ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي وورائي التاريخ كوم رمادي، صارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصادي، قالت هنا الحمراء زهو جدودنا فقرا على تاريخها امجادي، امجادها ومسحت جرحا داميا ومسحت جرحا نازفا في فؤادي، الزركشاة كاد اسمع نبضها والزخرفات على السقوف تنادي، يا ليت وارثتي الجميله ادركت ان الذين عنتهم اجدادي، ودعت فيها حينما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زيادي. الان نقطة من حفظ الإنسان لعرضه، لا يأتي النجاهل ويرى أن الاستشهاد بشعر نزار يضر في دين المرء ويقدح فيه، هذا من أعظم الجهل، لأن الصحابة الأخيار رضي الله تعالى عنهم المفسرون منهم وهم في مقام وجلالة قدر استشهدوا بشعر امرئ القيس وشعر عنترة وشعر أقوام عباد وثن، ليس رجلا ينسب إلى الإسلام. لا، المقصود لما تستشهد بالشعر لا يلزم منه أبدا أنك تؤمن بفكر الرجل أو بشعره أو بقوله أو بسلوكه أو بمبادئه، هذا محال، لا يفقه هذا إلا من ليس له في العلم بضاعة، أما من في قلبه لا سمح الله غل فلا سبيل إلى مرضاته البتة.
استأذنكم فضيلة الشيخ، معنا أبا هاشم من اليمن. أبا هاشم أهلا وسهلا أخي. أبا هاشم عليكم السلام،
حياكم الله.
حياكم الله، تفضل بسؤالك.
نحبك بالله.
أحبكم الله.
عندي سؤالين لك يا شيخ صالح.
تفضل.
في قوله تعالى في سورة الصف ولو كره الكافرون. في نوره بالكسرة في هذه سورة الصف. وفي سورة التوبة هي الضمة في نوره كلمة.
لما فهم السؤال
الثاني
أخي ممكن تعيد السؤال مرة ثانية؟
السؤال الأول أعد.
السؤال الأول في ما الفرق يعني في سورة الصف كلمة نوره؟
نعم.
جاءت مكسورة الهاء.
والأمر الآخر؟
وفي سورة التوبة.
التوبة.
جاءت مضمومة لها.
طيب سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم اللعب على الطاولة؟
طيب شكرا لك. معنا الأخت سلمى من السودان. الأخت سلمى تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير إن شاء الله.
جزاكم.
أنا بسأل إذا نام الإنسان يعني عن صلاة الشفع والوتر فهل يجب عليه؟
إذا نام الإنسان على ماذا؟
صلاة الشفع
والوتر. على صلاة الشفع والوتر يعني ما يستيقظ إلا بعد صلاة الفجر.
جميل. هل لديك سؤال آخر؟
السؤال الثاني. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه. عايزين نعرف ما نشعر الايه
تفسير الايه. طيب شكرا لك أخت سلمة من السودان. فضيلة الشيخ الأخ أبو هاشم كان يتحدث عن
نتكلم عن مسألة إذا مسألة نحوية. الله جل وعلا قال والله متم نوره. كلمة نوره الها في نوره ضمير متصل، ضمير متصل، والضمائر بالاتفاق مبنية، والضمائر مبنية على ماذا تبنى؟ تختلف من حال إلى حال، لكن في مثل هذه الأحوال تبنى على حسب حركة الاسم الذي أضيف إليها. فلما جاءت لفظ نور مجرورة والجر حقه الكسر في الاسم المفرد، فجاء الهاء بها الكسر.
جميل.
واضح. عندما تأتي نوره، مدام نور كلمة نور مرفوعة عليها ضمة، فالهاء تبنى على الضم. فإذا جاءت مثلا نورها في غير هذه الآية في غير القرآن نورها، فإنها تبنى على الفتح لأن كلمة نور جاءت مفتوحة. يعني هذه يا أخي الكريم يا أبا هاشم حسب ما قبلها، الضمائر من المبنيات بالإجماع.
نعم. سؤاله الثاني عن اللعب على الطاولة، هل هناك نص شرعي؟
نص شرعي لا أحفظ فيه نصا شرعيا ولا أعلم أن هناك نصا شرعي، لأن كلمة اللعب هذه تختلف من حال إلى حال. بعض العلماء يجعل ما ظهر في ألعاب زماننا بلا استثناء كله حرام إذا كان يقوم على الحظ، وبعضهم يقيدها ما لم يكن هناك قمار. والذي يظهر لي أن بعض الألعاب إذا كانت تؤدى بقدر ولا تلهي عن صلاة ولا عن عبادة ولا عن عمل، بمعنى أنها لا يتعلق بها ضياع وقت، وإنما يصنعها الإنسان سمرا أحيانا في وقت قليل، إن شاء الله تعالى من الصعب أن نقول بتأثيره.
من ناحية اللعب على الطاولة، يعني ممكن ألعاب اعتيادية، لكن اللعب على الطاولة هل هناك في تحريم معين؟
لا، هو الذي فهمته لعب الطاولة المعروف الذي يلقى، وجاء في قضية النرد صحح بعض العلماء في الحديث، لكنه لا أظنه يصل إلى ما يعرف بالزهر الآن الموجود في الألعاب التي تباع عند في الحياة الشعبية لبعض الناس. يعني
شكرا لكم فضيلة الشيخ. انتقل إلى سؤال الأخت سلمة من السودان. الأخت سلمة تسأل إذا نامت على صلاة عن صلاة الشفع والوتر.
نعم، قيام الليل من أعظم القربات، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والله قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام عن قيام الليل وأصبح ولم يصلي لأي عارض كان، مرض أو غير مرض، فإنه المشروع في حقه المندوب إليه أن يقضيها. كيف يقضيها؟ يقضيها بعد طلوع الشمس وقبل صلاة الظهر ما أمكن. كيف يقضيها؟ يقضيها شفعا لا وترا. فإذا اعتاد أن يصلي ثلاث ركعات يصلي أربع، اثنتين. إذا اعتاد أن يصلي خمسا يصليها ست، ركعتين دون جهر ودون قنوت.
كانت تسأل عن تفسير آية كريمة، يوم
يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. الآية في سورة المجادلة، والإنسان ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل وكل بنا ملكين، وهذان الملكان الكريمان يكتبان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. فلما قال الله أحصاه الله أي عن طريق الملكين، وهؤلاء القائمون بالأعمال المعرضون عن ربهم نسوا ما صنعوا من كبائر الذنوب أو من الكفر، لأن الكلام هنا عن المنافقين، لكن الملكين يكتبان سواء كان العبد مؤمنا أو كافرا. والله جل وعلا قال وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وقال وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والمراد يا أخت سلمة أن نتقي الله عز وجل في أقوالنا وأفعالنا، فإن وقعت منا المعصية واستزلنا الشيطان فليس لنا إلا ربنا نلجأ إليه ونتوب إليه.
فضيلة الشيخ، لم يبقى لنا الكثير، ولكن ما هو أفضل كتاب لتفسير القرآن الكريم؟
لا يوجد كتاب يغني عن كتاب، وإنما الله جل وعلا كتابه أجل من أن يحوي كتاب واحد كل ما فيه من كنوز الخير التي جاءت في القرآن العظيم. لكن إن كان ولا بد ف
فأنا لا أعلم عن مستواكم العلمي، لكن ممكن أن تشكل مكتبة تجمع ثلاثة كتب، تفسير ابن كثير وتفسير الجامع لأحكام القرآن القرطبي وتفسير العلامة بن سعدي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. هذه الثلاثة بالنسبة لمكتبة البيت، بالنسبة للمبتدئين، بالنسبة لأمثال ذلك، حسن جدا أن يصل الإنسان إليها.
فضيلة الشيخ أخيرا بارك الله لكم، هناك سؤال عن طريق التويتر، انتشر مؤخرا هذه المقولة وانتشرت كثيرا بمواقع التواصل ونسبت إليكم، هل صحيح أم لا؟ يقول الشيخ صالح المغامسي: لا تمل من التوبة حتى وإن تكرر الذنب، أليس كلما اتسخ ثوبك غسلته؟
هذا ليس يعني من يعرف طريقتي في الكلم يعلم أن هذا ليس أسلوبي ولا كلامي ولا طريقتي في الكلم، وإن كان هذا القول أظنه موجود في أحد الشروح في الأربعين النووية، يعني نفس الكلم موجود منسوب إلى أحد الناس، لكنه لكل شيء يعني أحد من أهل العلم طريقته في الكلم والتي كيف يفصح عن كلامه، لكن نقول أن التوبة إلى الله وظيفة العمر
بإذن الله تعالى. شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة. مشاهدين الكرام، إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.